بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث فيما سبق في حق الاختصاص، ووصل بنا الكلام إلى هذا المطلب: ما هو الدليل على ثبوت حق الاختصاص؟ فإذا كان الشخص عنده مثلا خل فتحول إلى خمر، فإن الإنسان المسلم لا يملك الخمر، فبعد فرض عدم الملكية للخمر، ما هو الدليل على ثبوت شيء يسمى بحق الاختصاص؟ إذ أن الخمر المذكور وإن كان لا يملك، إلا أنه له منفعة ما، كسقيه للدواب أو تحويله إلى خل مرة أخرى بطريقة معينة، لكن الآن هو خمر، والشارع قال المسلم لا يملك الخمر مثلا، فمن قال بثبوت حق يسمى بحق الاختصاص؟ وكذا أيضا في الأعيان النجسة الأخرى التي لا مالية لها، كما لو فرضنا أن عنده حيوان فمات حتف أنفه فصار ميته، فإنه وإن بقي على ملكه، هناك ملكية، ولكن من قال أن هناك شيء يسمى بحق الاختصاص غير الملكية، بحيث تترتب بعض الآثار الآتية من نقل الحق إلى الغير، بحيث أنه يستطيع أن يأخذ مالا بإزاء نقل الحق إلى الغير، فهذه مرتبة حيثية زائدة. ما هو الدليل عليها؟ استدل عليها في كلماتهم بعدة أدلة، المهم منها دليلان. الدليل الأول التشبث بفكرة الاستصحاب، وبيان ذلك أنه لو فرضنا أن الشخص كان مالكا للحيوان المذكور ثم تحول أو ثم مات هذا الحيوان حتف أنفه فصار ميته، وشككنا هل ثبت له حق الاختصاص أو لا، فقد يقال أن معنى ثبوت حق الاختصاص ليس إلا عنوان مشير إلى بعض الآثار، أهمها عدم جواز مزاحمة الغير لهذا في هذه العين. إذا ثبت له حق الاختصاص ليس لحق، ليس للغير أن يزاحمه شنو في هذه العين التي ثبت لي فيها حق الاختصاص، فأقول هذا العنب بعدما صار خمرا وإن لم أكن أنا مالكا لا، ولكنه لا يجوز لأحد أن يزاحمني في أن يأخذه مني، صار هذا شنو لي حق فيه بحيث لا يصح للغير أن يزاحم، هذا معنى حق الاختصاص، ويمكن إثباته ببركة الاستصحاب. كل ما كان في مشكلة جيب شنو استصحاب عليك المشاكل، بأن نقول قبل أن يتحول العنب إلى خام هل يجوز لأحد أن يزاحمه في ملكه؟ نقول هذه العين في الزمان الأول قبل أن تتحول إلى خمر لا يجوز لأحد أن يزاحم المالك في هذه العين، مو صحيح؟ ف في الزمان اليوم هو كان مالك، هل لأحد أن يزاحمه فيها؟ لا. بعدما تحولت إلى عين إلى خم نشك، هل أنه ارتفع عدم جواز المزاحمة أو ما زال حكم عدم جواز مزاحمة الغير لها باقيا؟ فنستصحب بقاء عدم جواز مزاحمة المالك في هذه العين. واضح إن شاء الله. إذن يمكن إثبات المطلب ببركة الاستصحاب الآن، فيمكن إثبات المطلب بالاستصحاب. هذا هو الوجه الأول. وقد اعترض على الوجه المذكور بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول أنه أخص من المدعى، لأن منشأ حق الاختصاص تارة يكون الحيازة كما ذكرنا بالأمس، وتارة يكون الملكية السابقة للعين. وهذه النكتة التي ذكرتموها من التشبث بالاستصحاب إنما تأتي في أي منشأ شيخنا؟ المنشأ الثاني لا المنشأ الأول. وأما في المنشأ الأول لو كان هناك طير يطير في السماء ولم يكن مملوكا لأحد من المباحات العامة ثم مات حتف أنفه فصار ميتة، أو أن هناك عنب أعرض عنه المالك وقلنا أن الإعراض يوجب الخروج عن الملك فصار عنب من المباحات العامة تحول إلى خمر ثم جاء وحازه، من قال أن الحيازة منشأ لحق الاختصاص؟ لا معنى أن نتشبث بالإص تصحى، لأنه لا إله لم يكن في زمان سابق لا يجوز مزاحمة هذا في هذه العين في زمان سابق حتى نستصحب بقاء عدم جواز المزاحمة. فإذا هذا أخص من المدة، يثبت حق الاختصاص فيما كان مالكا للعين في زمان سابق حتى يجري الاستصحاب. هذا إشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أن محل البحث في الملكية السابقة، احنا ما ندعي ذلك، يقول نحن لا ندعي أن الحيازة منشأ لحق الاختصاص، إنما نقول أن منشأ حق الاختصاص هو الملكية السابقة، فنستصحب عدم جواز مزاحمة هذا فيما كان مالكا. فيقال في الاعتراض لا نحرز وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فإنه في الزمان الأول تفتوا لا يجوز مزاحمة هذا في هذه العين لأنها ملك له، بعنوان أنها ملك، لأنها يملكها، والشارع ما ألغى احترامها، فنقول هو لا يجوز للغير مزاحمته فيها فيما يملك. والمفروض أنه الآن صار العنب خمرا والخمر لا يملكه المسلم، ما شرع ألغى ملكيته، قال ما تملك أصلا هذه العين. وبعد فرض عدم الملكية كان ما هو في القضية المتيقنة العين بما هي مملوكة، لا يجوز للغير أن يزاحم المالك فيها. الآن هذه عين مو مملوكة، فتغير الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. التفتين، إذن الموضوع في القضية المتيقنة العين المملوكة، هي الملكية حيثية تقييدية، العين المملوكة لا يجوز لغير المالك أن يزاحم المالك فيها. الآن هو ما يملك، صارت خام، الخمر لا يملك. فاختلف الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. نعم قد نقبل بهذا الاستصحاب في مورد ما لو لم ترتفع الملكية، كمورد الميتة، فلو كان عنده حيوان، واضح؟ ما نقول بعد أليفون، ما له علاقة بالبحث، واضح؟ ناصر يجيب لك عبارة يدخلك، يجيب لك حيوان رباه وصرف عليه، ما له علاقة رباه صرف عليه، ما له علاقة بالبحث. ناس عندهم خطابات، أسلوب خطابي، يجيب لك عبارات، يجيب لك قيود، يجيب لك أوصاف، ما له علاقة بمحل البحث، بس رنانة يعني. الخطاب في اسلوب الخطاب يا سيدنا، لازم تكون خطابي يا الناس تتكلم، لازم تجيب لك شوي بهارات، تخلي بهارات، مو تجيب لك كلام جامد، مو قيود، واحد زائد اثنين ما يفهم، واحد زائد اثنين ما حيقتنب كلامك، واحد زائد واحد برهان ما حيقتنب، لا جيب كلمات خطابيه، جيب كلامات برهان، ما حد يقتنع بكلامك، جيب كلمات مرتبه خطابيه مصففه حتى انت ما تقتنع بها، حب توصلها الى الغير، وإلا أن المطلب في نفسه حق، واضح. شوف العلماء، شوف عالم قاعد يتكلم ساعات، تقول هذا وايش قاعد يتكلم، تستغرب هذا قال هذا كلمات كلها فيها مغالطات، كل كان يقول انا اتكلم وش ببراهين يعني، هذا برا كلام مجادله، جادلهم بالتي هي احسن. نعم بلي برهان دقق في هذا، لا مو دقيق، لا تصير تصير خطيب احسن لك، واضح. المهم إذن رجع للكلام، فهذا يتم لو كان عنده حيوان ثم مات حتف أنفه فصار ميتة. الشارع ما قال الميتة، بل إذا صار الحيوان ميتة فإن الشارع ألغى ملكية الشخص للعين. نعم صارت العين لا مالية لها عند الشارع، ولكن لم يلغي المل، ما قال المسلم الذي كان يتملك شنو الحيوان ألغيت ملكيته إليها الحيوان بعدما صار ميتا، ليس بمثابة الخمر. فإذا قلنا أن الشرع ما ألغى الملكية للميتة، فهنا يصح لكم أن تقولوا أن الشخص كان مالكا لهذا الحيوان فلا يجوز للغير أن يزاحمه فيها، وبعدما مات الحيوان حتف أنفه فليست له مالية، لأن الشارع ألغى المالية للميتة. نشوف هل ثبت له حق الاختصاص أو لا، نستصحب بقاء عدم جواز التصرف ومزاحمة الغير فيما يملكه المالك لو شككنا، فنصح إجراء الاستصحاب في مثل هذا المورد. وأما إذا الشارع ألغى الملكية، لو قلنا شارع ألغى ملكية الميتة، المسلم لا يملك الميتة لا حدوثا ولا بقاء، استظهرنا من الأدلة أن الشارع ألغى الملكية حدوثا وبقاء، وإلا لو كان هو ماله ما نحتاج نعاون رأسنا بحق حقه اختصاص، لا نحن ندعي أن الشارع ألغى الملكية حدوثيا وبقاء، وبقان نبحث عن شيء وراء الملكية نسميه بحق الاختصاص، نقول بل إذا تبحثون عن هذا البحث يشكل جريان الاستصحاب، لأن الملكية حيثية تقييدية. ولا أقل نحتمل أن الملكية حيثية تقييدية، وإذا احتملت أن الملكية حيثية تقييدية لا يجري الاستصحاب لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. هذا اعتراض كان
ثاني.
اعتراض ثالث، سلمنا وتسلمنا جدلان أنه يجري استصحاب عدم جواز مزاحمة المالك في ملكه الذي، هذا عنوان مشير لحق الاختصاص، لكن هذا متوقف على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. فمن لم يرى، فمن لا يرى جريان استصحاب في الشبهات الحكمية، إما لقصور دليل الاستصحاب من الأساس كالمحقق النراقي، أو لأجل المعارضة الذي يقول بها من؟ السيد الخوئي وكثير من تلامذته، فإنهم دائما في الشبهات الحكمية عندهم إشكال المعارضة. تتذكر إشكال المعارضة شيخ جعفر؟ لازمت كلش احفظ إشكال المعارضة أزيد من تحفظ اسمك. اسمك ما تستفيد منه، غيرك يستفيد منه، صحيح؟ أما إشكال وأنت تستفيد منه. إشكال معارضة استصحاب بقاء المجعول يعارض باستصحاب علم الجعل الزائد. تذكر شيخ شهاب الدين والملة؟ نعم. طب بعد شوية في الجملة، واضح الجملة لو بالجملة؟ بالجملة ها متهار. بارك الله فيك. إذا تتذكر بالجملة بارك الله فيك، وإذا تتذكر بهم في الجملة بارك الله فيك. على كل حال بارك الله فيكم. ما نقدر بعض الله ما يسمع، الله يبارك فيك ما يسمع. إذا هذا الاستصحاب مو خوش، مو كل مرة ينفع، ما يصير كل مرة استصحاب استصحاب. هذا هو الدليل الأول لثبوت حق الاختصاص ومناقشته. الدليل الثاني، أننا نثبت حق الاختصاص بالسيرة، السيرة العقلائية. لا تطولها، هناك سيرة عقلائية قائمة على أنه من وضع يده على العين صار أحق بالعين بها، بحيث لا يقبل العقلاء أن يزاحمه غيره. فلو رأى شخصا طيرا وكان حيا فحازه، أو رأى طيرا ميتا فحازه، نقول متى ما حست الطير حيا أو ميتا العقلاء يقولون ثبت لك حق الاختصاص بهذه العين، بحيث لا يقبل أن يأتي شخص ويأخذ العين من يد من حازه. فأنا عندما حست الطير جوت إلى جو واحد قال لا يوجد حيازة في بابل، شنو الميتة أخذ الطير ومشى عنه، هل يقبل السيرة؟ هل العقلاء يقبلون؟ هذه سيرة عقلائية، والسيرة العقلائية متجذرة واضحة، مسألة الحيازة. ومن حاز شيئا ثبت له حق الاختصاص بها بحيث لا يزاحمه غيره، والشارع لم يردع عن هذه السيرة العقلائية. فنستكشف من السكوت وعدم الرد الإمضاء، واضح، وحينئذ عمدة الدليل وكذا. وأوضح أيضا السيرة أوضح، لو كان عنده هو عين يملكها، لو كان عنده حيوان ويملكه ثم صار ميتا، هل بصيرورته ميتا ينقضون على هذا الحيوان ويأخذونه؟ بدعوى أن الشرع ألغى ملكيته، حتى لو الشرع ألغى ملكيته لكن هذا له حق الاختصاص به. فإذا الدليل على المطلب السير، سيرة، وهذا أفضل دليل وأجمل دليل على ثبوت حق الاختصاص، وهو السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع. ولهذا قال السيد الخوئي: قامت السيرة القطعية. السيد الخوئي هم بعد بس يقول سيرة عقلائية، هم سيرة متشرعية عنده، يعني عنده سيرتين عقلائية متشرعية. وهناك بحث في الأصول أشرنا إليه، هل يصح الاستدلال بالسيرتين في بحث واحد؟ يصير أنت تستدل على المطلب بالسيرتين عقلائية متشرع في مورد واحد، يصح أو لا يصح؟ فإنه تكرر في كلمات غير واحد من الأعلام كالسيد الخوئي، كالسيد الشهيد في بحث حجية خبر الواحد، في حجية الظهور، أن يتمسكون بالسيرتين. ولكنه أشكل على ذلك بأنه متى ما وجدت سيرة عقلائية وتسلمون بها، فلا يحرز أن منشأ عمل المتشرع تشرعهم، بل أنه عملهم عقلائيتهم، ولا أقل من احتمال أنهم عملوا من أجل شنو؟ عقلائيتهم، حيثية عقلائيتهم. والمراد من السيرة المتشرعية أن يكون عمل هؤلاء من حيث تسلكهم بالشريعة، تدينهم بالشريعة، أخذهم بالشريعة، تلقوا المطلب من الشارع، لا من حيث عقلائيتهم وسجيتهم العقلائية. فلعلهم عملوا بخبر الواحد، عملوا بالظهور من حيث مركوزية العمل عندهم بما هم عقلاء، والشارع سكت فالإمضاء. فمن قال فمشكلة كيف تحرز الصغرى أن هذه سيرة متشرعية، مع أن السيد الشهيد والسيد الخوئي استمسكوا بالسيرتين في مورد حجية الظهور، بالسيرتين في مورد خبر الواحد. هل هذا كلام صناعي؟ هل له تخريج؟ ذكرت في بعض الدروس وفي بعض الأبحاث في بحث أو في بحث صالة اللزوم في العقول تخريجات أو نقاط صحة الاستدلال بالسيرتين في مورد واحد. ما أقول لاحظ ثمة بعد، ما أروج إلى أبحاثي. بحث صالة اللزوم في العقول، بحث ما موجود، ما في كتاب، موجود في كمبيوتري. ما بحث رسالة قلم، أحد الأج أحد ال أحد أجزاء البحث موجود، مو تمام البحث. ما أقول راجع ثم تابع، هاي روج الأبحاث، ما يصير روج الأبحاث في فنان. أشكر هذه السيارة المعاصرة، يقولون تجذرها وكذا، ستة وجوه لإثبات المعاصرة في كل مكان، يشكلون هذا إشكال المعاصرة ويذكرون ستة وجوه لإثبات المعاصرة مذكورة في التقريرات في الحلقات، موجود هذا المطلب. فهذه الوجوه تأتي في هذه الموارد، هذه حالة متجدرة مع الحيازة بعد.
أصلاً المشكلة الاستسهال، هل يمكن المشكلة الاستسهال ناشن من عدم الاعتذار؟
بلي شك في المقتضي، نعم هذا قسم شك في المقتضي، لو شك في الرافع يعني.
نعم الشك في المقتضي عدم جريان الاستصحاب، الشك في المقتضي في
الاستصحاب. أي استصحاب حرمة التصرف يعني؟
استصحاب
عدم يعني قسم يعني، إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم جواز مزاحمة الشخص في هذه العين من باب الشك في المقتضي. هم يقولون بأنه بلي يعني على بعض المباني في معنى الشك في المنهوم، هناك مباني في تحليل الشك في المقتضي، صحيح على بعض المباني في معنى الشك في المقتضي أننا نشك في أصل القابلية، أن العين هل لها قابلية بنحو أن تترتب عليها أثر حرمة مزاحمة المالك حتى لأمل ما لو زالت المالية أو لو زالت الملكية أو لا. نعم على بعض التحليلات يكون هذا من باب الشك في المقتضي، والشك في المقتضي لا ليس مجرا للاستصحاب عند الشيخ الأعظم وعند الميرزا النائيني قدس سره. نعم هذا. ولهذا السيد الخوي ماذا قال؟ صفحة 224: قد قامت السيرة القطعية الشرعية والعقلائية على ثبوت حق الاختصاص إلى آخره. فجاب دليل وناقش بعض الأدلة. لاحظوا ذاك، لاحظوا المطلب أيضا في هذا المطلب، لاحظوا المطلب هناك. وهناك وجوه أخرى أنا تركتها ضعيفة، يعني ما يحتاج. هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثاني، المطلب الأول منشأ حق الاختصاص أمس بعدنا، المطلب الثاني الدليل على ثبوت حق الاختصاص. المطلب الثالث، بعد أن فارغنا أن الشخص ثبت له حق الاختصاص بالخمر، ثبت له حق الاختصاص بالميتة، فهنا نسأل: هل يصح إجراء العقد والمعاوضة على هذا الحق أو لا؟ لا إشكال عندهم في عدم صحة البيع، لما تقرر في أول كتاب البيع أنه يشترط في البيع أن يكون المعوض عينا، فالبيع هو تمليك الأعيان، فلا يدخل في البيع تمليك المنافع ولا تمليك الحقوق. فإذا لا معنى لأن أبيع الحق، كما قد يحصل الآن في بعض الأماكن العقلائية، يبيعون شنو؟ حقوق. عندك حق أنت تروح تبيعه. الشارع يقول، بل هناك في بحث البيع، أن الحقوق ليست مصبا للبيع، وإن كان هذا محل بحث علمي. ما هو الدليل على أن الحق لا يباع؟ هل توجد آية أو رواية تقول الحق لا يباع؟ أو هذا دليلكم تحليل المرتكزات؟ وإذا هي تحليل المرتكزات، تحليل المرتكزات تقوم على أنه الحق لا يباع، وهذا يحتاج إلى وين؟ بحثنا نحن في الدورة السابقة في كتاب البيع أن الحقوق هل يمكن دعوى أنها تباع أو لا؟ ولكن المعروف بينهم، بل لم أجد من المحققين من يقول أن الحق يباع. إذن لا معنى لبيع الحق، وإنما البحث أن هذا الحق هل يمكن أن يجعل مثلا أجر بناء على أن الأجرة يصح أن تكون حقا، أو أن يجعل هذا الحق مهرا بناء على أن المهر يصح أن يكون حقا، أو إذا ما قبلنا هذا وين نروح؟ الصلح، والصلح خير، كل شيء دخله في الصلح. مثل النذر في باب الأصول، الصلح في باب الفقه، كل شيء في الصلح، والصلح خير، بأن يصالح على الحق. إذ لا إشكال، أو مو إشكال، أي مو لا إشكال، نقول نعم بلا إشكال، أي نجري المصالحة بأن يقول أنا عندي حق الاختصاص، أصالحك، صالحتك على أن أنقل لك حق الاختصاص إما مجانا بإزاء عوض. هذا بحثنا الآن. تعرض المصنف إلى ثلاثة حيثيات فيما يتعلق بإجراء المعاوضة، وركز على الصلح، الصلحية، لأن قدر متيقن من المعاملات، باقي المعاملات قد يقال لابد أن تكون عين أو منافع، فإحنا جبنا الصلح. ثلاث حيثيات، ثلاث صور تعرض لها المصنف. الصورة الأولى الصلح المجاني على الحق، كأن لو فرضنا أن الشخص عندي بينه وبينه خصوما، وقانا الله وإياكم من الخصوما، فأقول له صالحتك بأن أنقل لك حق الاختصاص مجانا، ما أريد شيء، وإن كان الداعي نحو الداعي إلى إجراء هذه الصلح شنو؟ بل مصالحة، طيب نفس فلان تطيب نفسه، إزالة النزاع، وإلا هذا مو معاوضة، ليس هناك عوض، صلح مجاني. فهل تصح الصلح؟ صالحتك على أن أنقل لك حق الاختصاص مجانا. وأثر هذه المصالحة شنو؟ انتقال حق الاختصاص مني إليك. الشارع حرم أن تباع العين، العين يحرم بيعها، صحيح؟ وأنا ما أعوضك على العين ولا أجعل العين عوض، وإنما ثبت لي حق ببركة سير العقلاء يمضاه الشارع، هذا الحق أنقله إليك ببركة الصلح. فهل يصح ذلك أو لا؟ نقول صحة هذا مبني على عدة أمور لا بد أن تتم لكي نصحح الصلح. أولا أن نقول في باب الصلح بصحة الصلح المجاني، وأن الصلح ليس من باب المعاوضة، وإلا لو بنينا فيه بحث أن الصلح من باب المعاوضة تقوم مقام البيع والإيجار وغيره، لا معنى للصلح المجاني. ما في عندنا مصالحة مجانية، صلح مجاني، ما في شيء صلح مجاني. فلازم أن نؤمن بأنه الصلح شنو؟ ليس معاوضة، لا يحتاج إلى طرفين حتى يكون من قبيل البيع، من قبيل الإيجار، غايته أنه نحول البيع والإيجار إلى صلح. فإذا قبلنا بالصلح المجاني انحلت المشكلة من هذه الجهة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا بد أن نلتزم بأن الصلح يتعلق بالحقوق، وإلا لو قلنا لا دليل على أن المصالحة تتعلق بالحقوق، كما أن أشكلتم في البيع، أشكلتم في الإجارة، أشكلتم في الماء، أن الحق لا يكون مهرا، لا يكون جعلا، لا يكون أيضا يأتي في باب الصلح. ما هو الدليل على أنه يصح الصلح في باب الحقوق؟ فلا بد أن نفرغ على أن الصلح يتعلق بالحقوق. هاي نمبر كام؟ 2. المطلب الثالث، لا بد أن نقول أن حق الاختصاص قابل للنقل، أي من ثبت له حق الاختصاص يمكنه أن ينقله لغيره. وأما لو قلنا هو من الحقوق التي لا تقبل النقل، كحق القسمة كما قالوا للزوجة، يقول حق القسمة ما يقبل النقل، الزوجة لها حق، تقول لا، تقول لزوجتها الثانية صالحتك على حقي بإزاعة 10 دينار، يقول حق القسمة قسمة. إذا هي ما تريد القسمة خلاص الزوج يتصرف كيف ما شاء، مو على كيف تعوض على حق القسمة. حق الشفعة فيه بحثون، نعم حق الشفعة فيه كلام، ولهذا الشيخ الأعظم في أول كتاب البيع وما أدراك ما كتاب البيع قسم الحقوق، الحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال، التي تقبل النقل والانتقال، التي تقبل الانتقال ولا تقبل النقل، الانتقال يعني شنو؟ العوضي، ما تقبل النقل وما لا ينتقل الانتقال، وجهل أقسام في بحث البيع. فلازم نثبت أن حق الاختصاص قابل للنقل، هذا مطلب كام؟ 3. مطلب رابع، لا بد أن نقول أن ما ورد من الأدلة الشرعية على أن الشارع حرم تمليك الخمر الميتة والمعاوضة عليها لا يشمل ما يقوم مقام البيع من التمليك، فقد يقال أن مناسبات الحكم والموضوع، بل أن ما دل على حرمة التقلب في العين يستفاد منه حرمة مطلق المعاملة على شيء يتعلق بالخمر. أي معاملة تتعلق بخمر، سواء بيع، إجارة، حق اختصاص تعلق بها تنقله، فإن الشارع حرمها ومنعها بمناسبات الحكم والموضوع. يحرم مطلق التقلبات والتصرفات في أي شيء يرجع إلى الخمر، إلى الميتة. وما دل من الأدلة على ذلك يشمل موارد تسليط الغير على العين ولو من باب نقل الحق، سلطته على العين بنقل الحق، شرع يبغض ذلك، ويشمله دليل السحت بحسب مناسبات الحكم والموضوع. وإن لم تكن المعاملة متعلقة بالعين مباشرة، ما بعت العين ولكن سلطته على العين، صار هو مسلط على العين ببركة نقل الحق، ولا بركة فيه لحرام. إذن لا بد أن نبحث أن ما دل على السحتية ومبغوضية الشارع بمناسبات الحكم والموضوع، هل نفهم من أن الشارع سد باب تسليط الغير على العين بأي طريقة؟ إذا فهمنا ذلك فالحكم مش مشكل. ولهذا الشيخ العظيم في ذاك البحث قال قلنا بتقريب كلامنا مناسبات الحكم والموضوع الواردة في بابي عدم جواز البيع قد يستفاد منها أيضا شنو الإشكال في التسليطات الأخرى. وهنا أيضا تأمل قال لكن الإنصاف أن الحكم مشكلون، واضح هناك مشكل هناك، فتأمل فلعل النقطة عند الشيخ واحدة، وهو أنه قد يقال مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الشارع يبغض التسليط والتصرفات والتقلبات الراجعة للعين، سواء كان معاملة على العين توجب نقل العين أو تسليط الغير على العين بنقل حق الاختصاص. إذن لابد أن أنتم كم مطلب؟ 4 مطالب. فإذا تمت بالخير عمت، إذا تمت فبالخير عمت، وإلا ما لم يتم أحد هذه النقاط 4 فلا يصح المصالحة على حق الاختصاص. هذه الصورة الأولى، الصلح المجاني. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى لكن الصلح بعوض، صالحتك على أن أنقل لك حق الاختصاص بقبال 10 دنانير. الشارع احنا دارسين نعرف الشارع حرم بيع الخمر، ولكن انا عندي حق الاختصاص، بدل ما ابيع الخمر ب10 دينار انقل لك حق الاختصاص ب10 دينار. واضح شيخنا؟ وهنا الاشكال اشد ما اشد، هنا الاشكال اشد بعد معوض ومعوض، واضح؟ فهنا يرد الإشكال بنحو آكد وأشد، أن ما دل على حرمة بيع الخمر وإلغاء ماليته قد يقال بمناسبات الحكم والموضوع، لا يقبل الشارع أن تأخذ عوضا بإزاء أي شيء يتعلق بالخمر ولو بعنوان نقل الحق، صار تبديل قلنا بالأمس، وهذا سحتان، وإن لم يكن بإزاء العين مباشرة لكن نحو في التقلب في العين شيء راجع ومضاف إلى الخمر، فيعد ثمنه سحت، لأن ما دل على السحت يستفاد منه أن كل ما يبذل بإزاء التسليط على العين مبغوض عند الشارع ولو كان بعنوان التسليط الناشئ من حق نقل حق الاختصاص. واضح إن شاء الله شيخنا؟ إذا ولهذا الشيخ قال أيضا الحكم مشكل، هذا الحكم مشكل، وقع البحث رجع للثنتين وترجع للأخير، لأنه جاب أول شيء الصلح المجاني، بعدين قال الصلح بعوض، ولكن الحكم مشكل، أو المشكل اثنين هم لو الثاني هكذا، لأن فيه عوض سحت بعد، عنوان السحتية تكون بعد، لكن مجان ماكو شيء مثل سحت. واستقرب أكثر المحشين أنه الثاني، لأنه قاعد يتكلم عن السحتية في آخر عبارته. هذه الصورة كم؟ الثانية. صورة الثالثة، دوخت أن أنا ما أريد أنقل الحق، أريد أسقط الحق،
إسقاط الحق.
أنا لا أريد نقل الحق حتى يقال لي ما الدليل على أن حق الاختصاص مما يقبل النقل. يا شيخنا أريد إسقاط الحق، أنا لي حق الاختصاص أريد أن أسقطه بعوض، يقول أسقطت حق الاختصاص بإزاء دينار بأن أرفع يدي عن العين. شنو غرضك؟ يقول أنا إذا رفعت إيدي عن العين إذا جدك حازها، من حاز ثبت له حق الاختصاص، فأنا اللي يمنع ذاك من الحيازة أن أنا عندي يد، فأنا يعطيني مال بإزاء أن أسقط حقي وأرفع يدي، فإذا رفعت يدي تنقح موضوع الحيازة للطرف الآخر. إنسان يلف ويدور تقول لي شيء يقول بسوي كذا، وكان الإنسان أكثر شيء شنو وش يقول لكم الشارع يعني، وش يقول لكم بأي لغة ما ندري احنا. على كل حال يقول انتم قلتوا لنا نحن ما مننقل، احنا نسوي حيله، انا برفع ايدي يتحقق الموضوع وذاك يجي سنه يحيز. هذه المحاله الثالثه، فلهذه الحاله فيها اشكال، لا هي مصالحه. قال لي انت ارفع ايدك بعطيك دينارين، رفعت ايدي انا ما حتى صح ما يحتاج، من جعلت لمن رفع جعلت لمن يرفع يده عن حقه أعطي دينار. فهنا قد يقال أنه كل حق قابل للرفع أو لا، مبحوث في كتاب البيع، هل أن كل حق قوامه أنه قابل للرفع أو أن بعض الحقوق لا يمكن رفع يده فيها عن، لا يمكن للشخص أن يرفع يده عنه عنها. فلو قالت الزوجة رفعت حقي في القسمة، فهل يرتفع حقها في القسمة بقولها رفعت حقي في القسمة؟ لو كان عند الشخص حق الشفعة قال رفعت يدي عن حق الشفعة، خلاص يرتفع حقه في برفع يده ما لم ينقله للغير، مجرد أنه يرفع يده يرتفع الحق أو لا يرتفع الحق إلا أنه ينقله للغير، ما لم ينقله للغير هو حقه. لو قال 1000 مرة رفعت يدي عن حقي، لو أعطي 10 دينار هو ما هو لو قال 10 دينار ماكو، لا ما يرتفع الحق. وهذا ما يسمى عندهم به، هل الإعراض يوجب الخروج عن الملكية بمجرد الإعراض؟ لو أنا أعرضت هل الإعراض يوجب الخروج عن الملكية؟ وفي الباب الحق، هل رفع اليد يوجب رفع، هل رفع اليد عن الحق يوجب ارتفاع الحق أو لا دليل على ذلك؟ واضح الإعراض
في جميع الأشياء لا يمكن.
نعم الإعراض عن الأعيان، الإعراض في الأعيان، لكن هل الإعراض له أثر؟ أنا أعرضت عن الكتاب، هل بمجرد إعراضي خلاص خرج الكتاب؟ ما لي حق بعدين أنه أنا أخذ الكتاب مثلا؟ بعضهم قال لو قال أعرضت عن الكتاب ما لي أثر، ما صار هذا الكتاب من المباحات العامة بإعراض.
المالك مجهول المالك.
نعم
هذا
ما صار شيء، هذا عداه لا أعراض، ما له أثر الإعراض، قلوا من الحين لبكرة. ليس من أسباب الخروج عن الملك الإعراض، لو قلت أعرضت قل 1000 مرة ما له أثر، ما يبقى ملكك إلا أن تبيعه للغير يتموت ينتقل لغيرك. أما لو قلت 20,000 مرة أعرضت ما في فائدة، ما يتحقق الإعراض. واضح. هذا ما في خلاف، بعضهم يقول إذا أعرض الإعراض ما يوجب الخروج عن الملك، بعضهم قال لا يوجب الخروج عن الملك بأن الآخر يأخذه، بعضهم يقول حتى لو الآخر أخذه ما يأثر، لي أن أرجع وأقول جيب عين مالي هذا عين مالي، الإعراض ما له أثر. بعضهم قال الإعراض بحد ذاته كافي، بعضهم قال مشروط بشرط أن الآخر يتسلط على العين، بعضهم قال لا حتى لو تسلط الآخر ما خرج عن ملكه بالإعراض، تسلط أو ما تسلط. على حي حال هي كلها أبحاث تحقيقها في وين؟ في محلها في كتاب مدين البيع، مو كل كتاب الدين شيخ، كتاب البيع واضح. خب هذا في كتاب البيع. خب هذا نقرأ العبارة الآن. قال والظاهر، الظاهر جاء ثلاثة أمور: المصالحة على نقل الحق مجانا، المصالحة على نقل الحق بعوض، المصالحة أو بذل المال بإزاء رفع اليد. قال والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض. قال هنا الظاهر، ولهذا حملوا تحت مشكل على الفرض الآخر، يقول الظاهر جواز، فإذا هذا مشكل تحمل على أي فرض؟ فرض الثاني وهو العوض، حيث أثار إلى السحتية. والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض. شوف عبارة بناء على صحة هذا الصلح. ليش قال بناء على صحة هذا الصلح؟ لأنه ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه قد يقال الصلح معاوضة، ما عندنا صلح مجاني. ثانيا سلمنا أن هناك صلح، من قال أن الصلح يتعلق بالحقوق؟ ثالثا يتعلق بالحقوق، من قال أن هذا الحق قابلون للناقل؟ لا تجيب رابعا، رابعا ما لها علاقة بالسحتية، السحتية في وين؟ ثاني ملتفتين شيخنا، فلو سئلت يا شيخنا بناء، ما معنى بناء؟ تقول ثلاث وجوه، ثلاث محتملات. بناء على صحة هذا الصلح بل ومع العواض، بناء على شيء آخر غير ذاك البناء، بالإضافة إلى ذاك البناء بعد بناء آخر، بناء على أنه لا يعد ثمنا، هذا نقل الحق لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار، لأنه هنا الثمن بإزاء نقل الحق لا بإزاء العين، ولكن قلنا قد يقال مناسبات الحكم والموضوع تقتضي حرمة بذل العين الثمن بإزاء تسليط الغير على العين، وإن لم يكن على العين لكن تسليط للغير على العين بمناسبات الحكم موضوع. ولهذا استشكل المصنع. بس هذا مو ميتة، أنا ما قال الشرع يقول لك هذا، يقولون قال الشرع ثمن الميتة، أنا مو ثمن الميتة، ثمن نقل الحق، والشرع يعترف بالحق، الشرع اعترف لي أن لي حق، حق مو عين، الشرع قال أنت لك حق، ولك حق، أنا أرفع يدي عن حقي أو أصالح على الحق، والشرع يقول تصح المصالحة على الحقوق، فأنا هذا حقي أرفع يدي عن أصالحه بإزاء دينار.
فهم العرف
منه شنو يفهم؟
فهم كل ثمن في مقابله،
مو في مقابله، هذا في مقابل الحق مو في قابل عين،
في مقابله لا في مقابله،
لا ما في مقابل الصلح، إلا أن تقول هاي مناسبات الحكم الموضوع، أن العرف بمناسبات الحكم والموضوع لا يرى خصوصية لكون الثمن بإزاء العين، أما لو كان تسليطا على العين عن طريق النقل يجوز، مناسبات الحكم والموضوع يعني الشارع يبغض نقل العين أو التسليط على العين، لكن قلنا أمس ذاكين العلماء المشهور لا يقولون بذلك، لما أن الشارع كثيرا ما يفكك في اللوازم، يفكك في الأمور، ولهذا المشهور بينهم صحة المصالحة على نقل الحق، خصوصا إذا كانت له العين لها منفعة، والشارع ما حرم تلك المنفعة، بعض المنافع الميتة لها بعض المنافع ما حرمها الشارع، فالشارع لا يمنع أنه أنا أنقل الحق الذي هو للغير، أنقل الحق الثابت لي في الميتة أنقله للغير، سيستفيد من هذه الميتة، يطعمها كلابه سباعه، بل عنده حيوانات ويحتاج إلى هذا، بل الميتة عنده بئر يريد أن يسده، والشارع ما حرم الانتفاع بالميتة، فالانتفاعات واضح. قال عطنا عبارة تقول هذا المطلب. قال في التذكرة ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلبي مع أن الوصية تملك المتملك. الوصية عندنا أحدية، عندنا وصية تام، هذا من قبيل الوصية التام تمليكية. الوصية الأحدية أن أوصي بأن فلان يقضي عني صلاتي، هذه وصية أحدية. يتورط ذاك إلى وصية تمليكية زين، بس وصية أحدية واحد سأله أكنت أنت كتب عليك وصية استانس، قال عن وصية أحدية مو تمليكية، قال أوه هاي تورطنا ما في فائدة. قال نعم، ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس. واحد يوصي بزيت النجس واضح، ويوصي بالكلب المعلم. ناس يوصون بفلوس ببساتين هذا كلب معلم أنا ما أستفيد منه أخو. والزيت النجس لإشعاله تحت السماء، هذا بعد الأزيت. والزبل مشان زي السرجين يعني مدفوع مأكول، لا يوصي به شلون. هل سمعتم وصية بالزبل؟ خب، والزبل للانتفاع بإشعاله والتسميد به، وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به، هذا محل شاهد. والوصية بالخمر المحترمة، سمعت خمر محترمة؟ ها سيدنا خمر والنفس المحترمة، الخمر المحترمة. يقولون بل محترمة لأنه العصير، بل عندما يراد أن يصنع خلان يمر بالخمرية في الوسط بهذا اللحاظ، ولو كانت الخمرية حال وسطى يوجب أن تكون بعد ذلك شنو شيخنا خلان، هذا يوجب أن الشارع احترم الخمرية حيث لم يؤمر بإهراقها. لو واحد عنده عناب يريد حول الخل في الوسط صار خام، يجوز يهرقه من باب أن الشارع قال اهرق الخام؟ يقول له، يقول هذا خام محترمة لا يجوز لأحد أن يهرق هذه الخام. بل لا يجوز، لأنه هذه خمر محترمة في معرضية صيرورتها خلان. قال لثبوت هذا محل الشاهد، ليش يعلل الوصية بالخمر المحترمة؟ قال لثبوت الاختصاص فيها، يثبت حق الاختصاص. إنزين ما على هو ثبوت حق الاختصاص ما ينفعنا، هل أنها تقبل أنه الانتقال؟ قال بلي بلي، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث. إذن قال حق الاختصاص قابل للانتقال، هل هو قابل للنقل؟ قال وغيره. إذن هو يقبل الانتقال ويقبل أيضا غيره من غيره من أسباب الانتقال غير الإرث. قال والظاهر أن مراده بغير الإرث ما يوجب الانتقال، وهو الصلح الناقل، لأن ما يجوز بيع الخمر، ما يصح يجعلها إجارة، ما يصح يجعلها، وش بقى عندنا؟ الصلح، ما كل الصلح. إن قلت لا تقول لا مراده وغيره من باب الإعراض، لعله يقصد الإعراض أن يعرض عنها. يقول وأما اليد الحادثة بعد، ليش أنت تفسر غيره بالصلح؟ لماذا لا تقول بالإعراض؟ يقول الإعراض ليس نقلا، الإعراض مو نقل. واليد الحادثة والتي أتت بعد إعراضي ليس هذا من باب أن النقل، بل من باب أن إعراضي صير العين من المباحات العامة، فهذا يكون من باب الحيازة. قال وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأول فليس انتقالا للعين من يد إلى يد، بل هذا الإعراض صير العين من المباحات العامة وانتقلت لهذا من باب المباحات العامة، وليس من باب انتقال من يد إلى يد، بل خرجت من يد وصارت مباحة عامة، وبعد خروجها من اليد فصارت مباحة عامة. من حاز شيئا ثبت له حق الاختصاص. لكن الإنصاف أن الحكم مشكلون. أي حكم؟ ثاني بعوض. نعم لو بذل، انتهى الوقت أنا نسيت، نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها من باب الإسقاط منق ليحوزها الباذل كان حسنا، كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكن المشتحق السبق كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.